الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، طبعا تكلمنا عن مسألة ضعف التدين ومنها ضعف قاص وتعالم وحب الشهرة والظهور يقسم الظهور. وصلنا في كتابنا إلى صراع بعض الدعاة على زعامة الدعوة ورئاستها، صراع بعض الدعاة على زعامة الدعوة ورئاستها. حب التسلط على الآخرين، ما سببه؟ قال سببه قوة خارجية، فالقوة الخارجية مثل الشهرة، المكانة، الجاه، المنصب، المال، كثرة الأتباع، جلساء السوء وغير ذلك. والضعف الداخلي، والضعف الداخلي قال كضعف الإيمان، أي عند من يفعل ذلك، أو ضعف العلم أو ضعف العقل، فهذه إيش؟ هذا ضعف داخلي. فمن يحب التسلط على الآخرين والسيطرة عليهم لا يرضى لأحد آخر أن يأخذ مكانه. فيذكر عن الإمام الشاطبي رحمه الله أنه قال آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين، يعني خروجا من قلوب الصالحين، حب السلطة والتصدر. طبعا هذا من الزهد الذي عند الصالحين، هذا يعتبر من الزهد. فالزهد الحقيقي ما هو؟ أن ينأى بنفسه في هذه الحالة عن السلطة والشهرة والتصدر. هل هذه تنفع في الآخرة؟ سؤال، هل هذه الأمور تنفعك عند الله تعالى؟ هل تزيدك قربا من الله؟ فالزهد الحقيقي أن ينأى بنفسه الداعية عن السلطة والشهرة والتصدر. قال بعض الحكماء حب الرئاسة الدينية في قلوب أهلها أشد من حب الرئاسة الدنيوية في قلوب أهلها. حب الرئاسة الدينية في قلوب أهلها أشد من حب الرئاسة الدينية في قلوب أهلها. فالنفوس تحب بطبعها الرئاسة والتصرف، يعني كل منا قد يحب إيش؟ أن يترأس على غيره وأن يتصدر المجالس. لكن هذه الأمور والتي هي إيش؟ حب الرئاسة وحب التصدر حب الشهرة لا تخرج إلا بصدق وطول مجاهدة، فيكون آخر ما يخرج من نفوس إيش؟ من النفوس الصالحة إيش هي؟ التصدر وحب الرئاسة والتصدر والشهرة وغيرها. لكن هذا كله يحتاج صدق ومجاهدة، صدق مع الله ومجاهدة للنفس، طبعا مجاهدة شديدة للنفوس، لأن النفس بطبعها تحب التصدر والشهرة. يعني يحب الإنسان منا أن يذكر أمام الناس، أن يثنى عليه، أن يشتهر ذكره بين الناس ويذيع صيته. فآخر، احفظوها، آخر ما يتخلص منه المخلص هذا لعظم حظ النفس فيه. للنفس حظوظ، للنفس حظوظ، مثل الرئاسة، تصدر، حب الشهرة، هذه كلها شيء حظوظ للنفس. فآخر ما يتخلص منه المخلص هذه الأمور. ليش؟ لماذا؟ قال لعظم حظ النفس فيه، فالنفوس ترغب فيها. قال فحب الرئاسة جالب للتعاسة والانتكاسة، حب الرئاسة جالب للتعاسة والانتكاسة. قال يوسف بن الحسين رحمه الله في الدنيا طغيانان، في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه، الزهد فيه أي الزهد في المال. طبعا هذه الآفة، يقول الشيخ رضا الله، هذه الآفة الخبيثة، أي وهي حب التصدر والرئاسة، سببت صراعا مريرا ومعارك طاحنة بين بعض الدعاة والمصلحين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا واقع حال. انظروا إلى باقي البلدان، سواء السعودية ولا مثلا في مصر والجزائر وغيرها من البلدان، دائما هناك سواء من قديم إلى هذا العصر دائما إيش يوجد لدينا؟ صراع من بعض الدعاة على زعامة الدعوة، يريدون أن يكونوا هم المرجع، وهذا واقع حاليا عندنا هم بالبلد، يريد أن يكون هو إيش؟ المرجع. قال راح ضحيتها خلق لا يحصي عددهم إلا الله. ضحايا، طبعا ضحايا لا يشترط أن يكونوا أموات، ضحايا في العقائد، ضحايا في المناهج، ضحايا في سلوك، وضحايا في العبادات، وجرح آخرون في قلوبهم. يعني إذا فسدت عقيدة بعض الناس بسبب ذلك، هذا لا يعتبر ضحية؟ الذي إيش ينتهج منهج غير منهج أهل السنة بسبب هذه الأمور، هذا وقع ضحية بهذا الأمر. كذلك السلوك، العبادات، قال وجرح آخرون في قلوبهم، وحصل بذلك أي بسبب هذا الأمر، وهو إيش؟ أني الذي حصل والصراع بين بعض الدعاة حول الزعامة. قال حصل بذلك القطيعة والتشاحن والتدابر والتقاطع والتهاجر إلى ما لا نهاية. فإذا خفيت على الناس أسباب هذه المعارك الوهمية والصراعات الشيطانية والانتصارات النفسانية أو النفسية، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويوم القيامة يبعث ما في القبور ويحصل إيش؟ ما في الصدور. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. طبعا مما يذكر هنا ما ذكره الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ذكر قول إبراهيم بن أدهم، ذكر قول إبراهيم بن أدهم قال ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة، يعني من أحب الشهرة أن يذيع صيته هذا ليس صادقا مع الله. ما صدق الله عبد أحب الشهرة، هذا قول لإبراهيم ابن أدهم. ثم قال الذهبي قال قلت علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها، علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها، يعني كيف تعرف نفسك أنك إيش لست ممن يحبون الشهرة؟ فعلامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، يعني إذا أخطأت ورجعت في خطأك قال إذا عتب في ذلك لا يحرج ولا يبرئ نفسه، بل يعترف أي بإخطائه ويقول حي الله من أهدى إلي عيوبي. قال ولا يكن معجبا بنفسه، لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. فإذا رأيت إنسانا ها قد صدر منه أشياء وأخطأ، ثم قد راجعته فيما أخطأ فيه فبدأ يبرر بسبب ذلك أنا فعلت الشيء بسبب 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 ها، قال ولا يحرج، شوف دائما زعلان بسبب أي كلام، ويحاول إيش أن يبرئ نفسه مما هو في عيب، مما عنده من عيوب، وتراه معجبا بنفسه. فهذا إذن ممن قد وقع وأصيب بهذا الداء. قال وهذا داء مزمن كما قال رحمه الله. ذكر أيضا الذهبي رحمه الله قول مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال لأن أبيت نائما، لأن أبيت، قال لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. مطرف، لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما، يعني قائما لليل، وأصبح معجبا، يعني معجبا بقيام لليل، معجبا بصلاتي. فقال لأن أبيت نائما، لأن أبيت نائما يعني ما أقوم الليل، وأصبح نادما على ما فرطت فيه من طاعات وخيرات، أحب إلي من أن أبيت قائما، يعني يقوم الليل كله. قال وأصبح معجبا، يعني معجبا بعملي.
شيخ الإعجاب هون يعني أنه يقول للناس
لنفسه بعيدا عن الناس. قال ثم قال الذهبي قلت، يعني معلقا على هذا الأثر، قلت لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته، لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله طبعا جمع آثارا عن السلف في ذم الشهرة. فالسلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله عليهم كانوا يذمون الشهرة أشد الذم. فمما ذكر رحمه الله في كتابه قال فمن ذلك قول الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى، ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى، يعني حسد غيره ولو كان أفضل منه، وبغى أي اعتدى على من عاداه وحسده. ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير، وكره أن يذكر أحد بخير. ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. يعني مثلا قد عادى فلان لأن مثلا قد فتح الله عليه مثلا في باب العلم، فتراه إيش يذمه أشد الذم ويخترع له عيوب فهي في الأصل غير موجود، أو عيب بسيط يقوم إيش بتضخيمه وينشر ذلك بين الناس، ولا يحب أن يذكر هذا الشخص بخير أبدا حتى لو بأمور هو موجودة فيه. أيضا ذكر قول أبي نعيم قال والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. هذا قول أبي نعيم. وأيضا قول سفيان بن عيينة قال الشهوة الخفية، الشهوة الخفية الذي يحب أن يحمد على البر. يعني إذا فعل شيئا أنا فعلت وقدمت، وإذا لم يمدح لا يفعل، لا يقدم شيئا من الطاعات ولا القربات، ولا مثلا إذا كان عنده من العلم لا يعلم الناس إذا لم يمدح على علمه. فهذه الشهوة الخفية كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله الذي يحب أن يحمد على قلبه. فهم هذه المسألة، هذه فقط أذكر إنسان دائما. طبعا هذا كلها مترابطة وبينها إيش؟ اشتراك كبير، يعني ضعف الإخلاص. أليس هذا من ضعف الإخلاص؟ ها؟ من يحب الرئاسة، يحب التصدق، يحب الشهرة، هذا عنده ضعف في إخلاصه. أليس متعالما؟ متعالم. فقط أذكر، وأنا ذكرت فيما سبق يعني الدرس السابق ذكرت مسائل قول الإمام أحمد، وصيت أن تكون خاملة في الذكر، لا تبحث عن الرئاسة ولا شهرة، بل كن خاملة الذكر. روى الإمام مسلم في صحيحه هذه القصة تكفينا، وانتقل إن شاء الله الفقرة التي تليها وهي تجمع الداعي الناس حوله، قصة أويس القرني، هذه تكفينا كيف كان يتخفى من الناس، بل كان يهرب من الناس، يهرب من الشهر. أويس القرني، مو القرني، القرني فتح القاف والراء. فالحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن. ما المقصود بأمداد؟ طبعا الأمداد هم الأعوان والأنصار من اليمن الذين كانوا يمدون المسلمين بالجهاد، يعني في الجهاد. يعني كان يأتي جماعات من اليمن للغزو مساعد جيش المسلم. فإذا كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، أفيكم أويس بن عامر المقصود القرني، قال حتى أتى على أويس، يعني وجده فقال له قال حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. هذه الصفات طبعا ذكرها له النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت، قال هذا قول عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يغفر أو فإن استطعت أن يغفر لك فافعل، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. يعني طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أويس القرني رضي الله عنه ورحمه أن يستغفر له تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال استغفر لي فاستغفر له، فقال له عمر أين تريد، يعني إلى أين أنت ذاهب؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب لي، يعني لا توصي حدث. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. ما المقصود بالغبراء؟ غبراء الناس طبعا هم الفقراء والضعفاء، أن ذلك أحب إلي، يعني هم الناس الذين لا يؤبى لأمرهم. فأويس القرني رحمه الله تعالى فضل إيش؟ أن يكون بين ضعفاء الناس وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبى لهم. وهذا كان كما ذكر أن إيش النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، قال هذا من إيثار الخمول وكتمها، يعني أن يكون ذكره خاملا غير معروف بين الناس. هو معروف عند الله لكن لا يريد أن يكون معروفا بين الناس، فهذا من إيثار الخمول وكتم حاله رحمه الله.
هذا ما يشترط أن يكون بس للدعاة أو للداعي؟
لا لا، ما يشترط في الدعاة، أي إنسان.
أي إنسان.
فقال رحمه الله أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام القابل، فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ووقع عمر، فسأله أيضا من اليمن أتى رجل في الحج، قال فوافق عمر فسأله عن أويس، قال يعني أجابه ذاك الرجل تركته رث البيت قليل المتاع، تركته يعني في المكان الذي كان فيه رث البيت قليل المتاع رحمه الله تعالى، يعني المقصود إيش؟ كان في متاعه حقير وكان يعيش في ضيق شديد، يعني كان فقيرا باختصار، لكنه رحمه الله تعالى فضل العزلة وإخفاء حاله، ولا كان يستطيع أن يكون إيش؟ من أغنى الناس في زمانه. قال عمر لذاك الرجل، سمعت عمر رضي الله عنه قال لذاك الرجل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى ويسا ذاك الرجل، فأتى ويسا فقال استغفر لي، استغفر لي، لأن دعاءه كان مستجابا. قال أنت أحدث عهدا إيش بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال له لقيت عمر، إنسان آتي من السفر له دعوة مستجابة، ها؟ لكن هذا أويس رحمه الله تعالى علم حال الرجل، لماذا هذا الإصرار؟ قال له لقيت عمر، قال نعم، فاستغفر له ففطن له الناس، يعني الناس قد علموا حاله، فانطلق على وجهه، اشتهر عنه إيش؟ أن دعاءه مستجاب، فانطلق على وجهه. تخيل هرب من الناس بالكلية. نحن حاليا الواحد منا هون ولا بأي بلد، شو مجرد أتى إنسان يثني عليه بعض الثناءات قد لا يكون يستحقها، نحن قلتنا بالعامية كبر راسه ويصير يبحث في كل مجلس أن يتكلم ويحب أن يثنى عليه في كل مجلس، وإذا لم يثنى عليه يحرج، يأخذ عخاط. هذا كله إيش؟ لأن هذا الرجل قد أصيب بداء عظيم خطير، اللي هو حب الشهرة، حب الرئاسة، حب التصدر، الله المستعان. فدائما نبحث عن قصص سلفنا الصالح من الصالحين حتى نستفيد منها ونأخذ منها العبرة. فلا تبحث عن الشهرة أبدا، والله ما يأتي من الشهرة إلا البلاء، خاصة بهذا البلد. أيضا يدخل في ضعف التدين تجميع الداعية الناس حوله لا حول الحق والدعوة. يعني بعض الناس أو بعض الدعاة، إن بعض الدعاة همه جمع الناس حوله، يريد ولاءهم له وحبهم له وحضورهم له ودراستهم عنده، يغضب إذا ذهبوا لغيره ممن هو مثله أو أفضل منه علما ودينا. ترى ينطفئ إذا إيش طلب العلم عند غيره، فتجده يغمز فيه ويلمز ويعرض بذمه عند كل مناسبة، يبحث في أي مجلس ولو كان مع أناس عوام يبدأ إيش بالطعم ذاك الشخص ذاك الداعي حتى ينفر الناس عنه. ولسان حاله يقول إن طلبت العلم عندي فأنت طالب علم مستفيد وعلى منهج سديد ورأي رشيد، وإن طلبته عند غيري فأنت جاهل منحرف عنيد. وهذا الفعل إيش؟ هذا من أفعال الأحزاب والجماعات، هذه حزبية. الولاء والبراء يكون على الكتاب والسنة، صحيح؟ ما هو الحزبية؟ ما هي الحزبية؟ أن يوالي ويعادي على غير الكتاب والسنة. فهذه ليست من أفعال الدعاة الصادقين المخلصين الذين يريدون الله والدار الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس حولهم ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. ممنوع تمشي مع فلان، ها؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه ليس من حزبنا، هو إنسان صالح وعلى عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح، لا، قد خرج وانشق عنا مثلا. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، الاسم هو الوهاب بتشديد الهاء، مو الوهاب، الوهاب، تحت حديث طبعا في كتاب التوحيد: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يده. قال رحمه الله، قال: ومن مسائله، أي من مسائل هذا الحديث، ومن مسائله التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يعني هو في الحقيقة يدعو إلى نفسه ولو ادعى أمام الناس أنه يدعو إلى الحق. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب لكن قصده من ذلك أنه يتبين شأنه عند الناس فقط، ليظهر ليبرز ليشتهر ويصير له مكانة ويمدح من الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله. فإذا كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. يعني الداعية مأمور أن يكون إيش؟ تكون دعوته إلى الله سبحانه وتعالى خالصة لله، أن يتكلم لله وأن يعلم لله، وإذا ألف لله، وإذا خطب على منبره تكون خطبته لله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعو، هذا فعل أمر، ادعو إلى سبيل ربك، ما قال ادعو إلى نفسك، قال ادعو إلى سبيل ربك للحكمة. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فدعوتك يجب أن تكون إلى الله سبحانه وتعالى وخالصة لله. أما من يريد تجميع الناس حوله فقط ويذم غيره بدون وجه حق فهذا إيش؟ لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولو قال ما قال بأنه إيش يدعو إلى الحق، هذا كذب باختصار. أيضا يدخل في ضعف التدين التحاسد بين الدعاة، التحاسد بين الدعاة. قال: إن التحاسد بين بعض الدعاة والمصلحين حاصل على مر العصور. إن التحاسد بين بعض الدعاة والمصلحين حاصل على مر العصور والدهور. ما السبب؟ لأنهم غير معصومين. يعني هل الدعاة معصومين؟ هل العلماء معصومين؟ لا، يعني لا تكاد العلاقة بين الأقران والمتنافسين في أي مجال تخلو من نوع حسد. يعني هل أنت في العمل ما ترى تحاسد؟ ها؟ قال: لا تكاد العلاقة بين الأقران أو المتنافسين في أي مجال تخلو من نوع حسد، سواء كان هذا الحسد ظاهر أو خفي، وكراهية لاختصاص الآخرين بفضل ما. يعني انت ميز شخص بأمر وأثني عليه، إيش يحصل في قلبك؟ حسد تجاه، ما تريد أن يحمد هذا الشخص أو أن يمدح. قال: حيث لا يسلم من الحسد كله إلا الأقلون من أصحاب النفوس الصافية والقلوب الطيبة. يعني قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى مدح الأنصار، ماذا قال في مدح الأنصار؟ قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنتيجة للإيمان الذي وقر في قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني مقصود بالآية هم الأنصار، قد ضربوا المثل في التخلص من التحاسد. فمن جملة أوصافهم الجميلة أولا أنهم يحبون من هاجر إليهم، وذلك لمحبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون كما ذكر العلامة السعدي في تفسيره، قال: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. وهذا ما نحن لازم إيش؟ واجب علينا أن يكون أولئك هم قدوة لنا. الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني لماذا لا يكون الأنصار مثلا لنا قدوة في نزع الحسد من قلوبنا؟ يعني ربما بفضل المهاجرين ها وأنهم أفضل من الأنصار. السبب لأن الله قد قدمهم بالذكر، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي أولئك من الفضل. فدل ذلك على أن الله تعالى آتاهم أي للمهاجرين ما لم يؤتي الأنصار ولا غيرهم، فهم جمعوا بين شيئين، المهاجرين جمعوا بين النصرة وبين الهجرة، والأنصار لم يجمعوا بينهما. فلذلك إيش صارت لهم هذه المكانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار الإيمان وبغضهم، وهذا من آيات المنافق صحيح. قال من صور التحاسد الحاصلة بين الدعاة أن يكون أحدهما محبوبا أكثر من الآخر، أو له جماهير وصيت وشهرة أكثر من الآخر، أو من يحضر له في خطب الجمعة أو في محاضراته أو في دروسه أكثر من الآخر، أو له مؤلفات والآخر ليس له مؤلفات، أو عنده موهبة مثلا في فن الخطابة والآخر ليس عنده هذه الموهبة، أو صوته جميل في قراءة القرآن والآخر ليس كذلك، أو أحدهما يحفظ القرآن والآخر ليس كذلك، أو أحدهما أعلم من الآخر، فلذلك يتحاسد أي أحدهما يحسد الآخر. قال إلى غير ذلك من أسباب التحاسد بين الناس. ولا شك أن الحسد دليل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، والله المستعان. يعني هذا قد فضل الله به على ذاك الشخص، مثلا إنسان عنده علم قد شرح الله إيش صدر الناس لحبه، ها لماذا تحسد على ذلك؟ ذاك الرجل قد فتح الله عليه في العلم، إذا أطلب العلم يعني ماذا يضر ها إن كان في نفس المنطقة أكثر من داعي إلى الحق وهم على منهج واحد وأصولهم واحدة، هل يضر؟ بل يجب على السني أن يفرح إذا كثر الدعاة إلى الله تعالى في منطقته. مثلا هذه المنطقة نحن ما نحتاج إلى دعاة كثر في نفس المنطقة، ها بدل الواحد وال الخمس وبدل العشر نريد ألف وألفين وعشرة آلاف داعي إلى الله تعالى، لكن على بصير وعلى منهج صحيح. هذا يضرني؟ يضر أبو الوليد مثلا؟ يضرك أحمد؟ ما يضر أحد، بل هذا مما يفرح له السني. لكن من لا يفرح بذلك بل يجد في نفسه شيء، الله سبحانه قال ومن يوق شح نفسه، ها ومن يوق شح نفسه، هذا من الفلاح. فكيف إنسان يدعي محبة السنة ويحارب من يدعو إلى السنة؟ هذا عدو لنفسه. لكن يجب أن يكون الإنسان السني ها من يدعو إلى الله أن يكون عنده يقين أن الله سينصره إن كان هو يدعو للحق أو إلى الحق ويدعو لله سبحانه وتعالى، وذاك يكون مخذول في آخر أمره إن شاء الله كائنا من كان. الإمام أحمد كم حاربوا؟ بداية بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الإمام أحمد، قالوا عنه مجنون ساحة شاعر، ها قالوا وقالوا وحور حتى كان إيش أن يقتل، تمام تعذيب سب شتم كل شيء. ثم من الذي بقي ذكره؟ من ارتفع ذكره؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مثلا إمام أحمد، لأنه دعا بدعوة الأنبياء، تمام؟ وما دعا أحد بدعوة الأنبياء إلا حورب. يجب أن يكون عندك يقين بذلك. فإمام أحمد سنوات، ربما 16 و18 سنة في محنة قول خلق القرآن، عذب، ضرب، سجن حتى مع أهله، وأهين وكل شيء، لكنه ثبت. ثم من الذي ارتفع ذكره وبقي؟ ها، ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن في الأصل هو ما بحث عن الشكر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك، إمام ابن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كل أولئك الأئمة، الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كم حورب؟ ها، الواحد منا حاليا ترى مجرد أن يطعن فيه تراه يجزع فورا، كما يقال بيترك كل شيء، وهذا ما يجوز. فالواجب على من أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على منهج الأنبياء أن يوطن نفسه على أنه سيحارب، سيحارب. طبعا تحضرني كلمة ورقة بن نوفل رضي الله عنه، قال قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. طبعا ذكر كلام الشيخ محمد بازمون رحمه الله، قال فيها أن أصحاب السنة يعاديهم دائما المخالف لهم ولو ادعى السنة، وإنهم لا يسلمون من العداء، وهذا الحال إلى اليوم. مو هذا واقع؟ لمسناه عندنا وعند غيرنا. فكوصية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فما بعد الصبر إلا النصر والفرج بإذنه تعالى. طيب، قال: وقد حصل، يعني هذا الداء وهو الحسد، في أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى بين أبناء الأنبياء. وما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته عنكم ببعيد، وقصته معروف فما نحتاج نذكرها. فقد ألقوه في غيابة الجب، وما قصة ولدي آدم قابيل وهابيل عليه الصلاة والسلام عنكم ببعيد، من الحسد حتى أن أحدهما قد قتل الآخر. هذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما حسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. فما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فما هو الحسد؟ قال مرض كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمراض القلوب وشفاؤها. قال الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس كما ذكر، يعني لا يسلم من هذا المرض وهذا الداء إلا القليل من الناس. ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ أيحسد المؤمن؟ يعني هل المؤمن يحسد؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمه في صدرك، يعني أخفيه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد أو لا ما لم تعد به يدا ولا لسان. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره ماذا عليه؟ فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه، يعني عليه أن يتقي الله. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه. يعني إذا رأيت إنسان، إذا رأيت إنسانا يذم شخصا حسدا وبغيا، قد لا توافقهم في الكلام، لكن إيش؟ تسكت. فكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده. هذا أقل ما واجب عليك لأخوك المسلم، هذا من ذب عن عرض أخيه بالغيبة. قال: لا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا، وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم، فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. واجب عليك أن تنصر أخيك. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين، نفعه الله بتقواه. فالحسد داء خطير جدا، واجب على كل واحد منا أن يراجع نفسه، لأن ما خلا جسد من حسد إلا ثلة قليلة جدا، وحتى قد يكون موجود عندي وعندك وعنده وعنده، لكن الكريم يخفيه. يعني كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: عمه في صدرك، أي أخفيه في صدرك ولا يضر. لكن هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام، المسألة أنه إذا ذكر أمامك إنسان بسوء وقول هذا كان بغي وحسد لذاك المحسود، عليك أن تنصر أخيك، أو أن تنصر أخاك، أن تنصر أخاك بذكر محامده. فهذا تبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أنت ما تريد العتق من النار؟ ها؟ فالله هذا هو الفوز الحقيقي. الله سبحانه وتعالى قال: فمن زحزح عن النار فقد فاز. والله المستعان. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في تحاسد العلماء، قال: ولو شئت لتركت من ذلك كراريس، أي ذكر قصص تحاسد العلماء فيما بينهم، أحدهم يحسد الآخر أي لملأت كتبا ودفاتر من قصص تحاسد العلماء. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: هلاك العلماء بحسدهم، هلاك العلماء بحسدهم أي بتحاسد بعضهم بعضا، فهذا هو هلاكهم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء أكثر منه إيش في غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا واقع، يعني يدخل الشيطان إليهم، يرى مثلا ذاك العالم قد أخذ المكانة والحظوة والذكر والثناء بين الناس، فيدخل: لماذا لم أنل أنا ذلك مع أني إيش قد أفوقه علميا؟ المسألة ليست كثرة علم، وإذا لم يثني عليك الناس ولم يعرفوك هل يضرك؟ ها؟ يعني هل يضرك أن لا تعرف بين الناس؟ كن خامن الذكر بين الناس معروفا عند الله سبحانه وتعالى، طبعا تكون معروف بالتقوى ولا يضر. يعني كثير من العلماء ما نعلم، ذكرنا أن الصحابة كانوا 114 ألف صحابي. ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، لم يترجم إلا 8000. أين البقية؟ يعني لو كانت الشهرة فضيلة لكان بحثوا عنها، لكان بل الأنبياء والرسل ذكروا فقط 25 رسل والنبي، كانوا ذكروا في كتاب الله، صحيح؟ فهذه ليست فضيلة. الذهبي رحمه الله تعالى يقول: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، أي من هذا الأمر. وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، سلموا من الحسد. ولو شئت لسردت من ذلك كراريس: اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا الدعاء لازم دائما على لسنا: ربنا ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا. أيضا مما يدخل في ضعف التدين تصير الخلافات الشخصية إلى خلافات دينية عقدية منهجية، حتى ليش يفعل ذلك؟ حتى يشرعن خلافه مع خصمه وينتصر عليه، فتصير الخلافات الشخصية إلى خلافات منهجية دينية، يعني خلافات دينية عقدية منهجية، حتى يشرعن خلافه مع خصمه وينتصر عليه. حيث إن بعض الدعاة عند الاختلاف يحاول كل واحد منهما أن يسبق الآخر بتبديع خصمه مباشرة، تبديع. فيحاول كل واحد منهما أن يسبق الآخر بتبديع خصمه أو تحزيبه أو تفسيقه حتى ينتصر عليه ويشرعن خلافه معه، مع أن المسألة قد تكون مسألة شخصية ما لها دخل بالخلاف الديني. قال: ومن يعيش في الساحة الدعوية يرى عجبا من الخصومات بين بعض الدعاة، فتجد بعض الدعاة يتعرى من العلم والدين عند الخلاف والخصومة، يعني كأنه لم يرى العلم، لم يشم رائحة العلم أبدا، يفجر فجور عظيم وقت الخصوم، قد يسب، قد يشتم، قد يطعن في الأعراض، يطعن في النسب، هذا كله نتيجة جهل وعدم التأصيل، مرض. قال: تجد بعض الدعاة يتعرى من العلم والدين عند الخلاف والخصومة، ويفجر فجورا عظيما لا يبالي بسمعته ولا بمكانته، فتجده يحاول جاهدا تبديع خصمه أو تحزيبه، يريد أن يخرج من السوق. ولو لم يخالف هذا الداعي أصول أهل السنة، قال حتى يسقطه وينتصر عليه ويشرعن خلافه معه بهذا التبديع أو التحزيب. وكأن الخلافة لا يصلح أن يكون بين أهل التوحيد والسنة إلا بهذا. قد يحصل خلاف بينك وبين سني آخر، لكن ما يترتب عليه ولا وبراء ولا تبديع ولا تفسيق. فهذه الأفعال تشبه أفعال بعض السياسيين، فإنهم أحيانا إذا اختلفوا مع جهة أو مع أشخاص مباشرة اتهموهم بالإرهاب، أنت إرهابي مثل لعنة، أنت داعش، بس يراك متدين تحب الدين تتكلم بالسنة أحيانا أنت داعشي. وهل الدواعش كانوا يحبون السنة؟ هل يتبعون السنة؟ لا، السنة بريئة منه. يعني مثلا عندما يتهمون بالإرهاب والداعشاني مثلا، أهل السنة والسلفيين عموما هم أشد الناس محاربة للإرهاب، وهم أشد الناس محاربة للدواعش والتحذير منهم وتبين خطرهم على دين الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس من باب إيش؟ إرضاء للناس، إنما هذا نراه دين تدينا لله تعالى نحذر منه. صحيح؟ أما أولئك يحذرون مثلا من الدواعش سياسة، يعني لو كانوا الدواعش يوافقونهم في السياسة كانوا إيش؟ سيقومون بمدح. قال من أجل كسب الرأي العام وشرعنة أفعالهم، هذا والله انحراف بين، فقد اختلف العلماء سلفا وخلفا ولم يسارع كل واحد منهم إلى تبديع الآخر. حصلت خلافات سابقا وحاليا، مثلا ما صار بعض الأمور خلافية مثلا بين الشيخ بن باز والألباني مثلا بن عثيمين وغيره، الشيخ محمود تويجر أيضا كذلك معروف، هل هذه الخلافات سواء مسألة فقهية وغيرها هل ترتب عليها تبديع تفسير؟ لا ترتب عليها شيء. فلم يسارع كل واحد منهم إلى تبديع الآخر إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. ذكر الشيخ وأحال والله قال هناك كتاب في هذا الموضوع انظره إن شئت غير مأمور، أي لزيارة الفائدة في هذا الباب، واسمه الخلاف بين العلماء، الخلاف بين العلماء للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، اقرأه. تكلم أخيرا عن المسابقة في تبديع الآخرين ونقل. أيضا من ضعف التدين عند بعض الدعاة المسابقة في تبديع الآخرين. قال هناك لون آخر، هناك لون آخر من المسابقة في التبديع أو التحزيب، وهو أن بعض الدعاة إذا رأى بعض المخالفات على بعض الدعاة في أي مكان كان هذا الداعية تجده مباشرة يسارع إلى تبديعه أو تحزيبه قبل العلماء، يعني قبل أن يتكلم في هذا الداعي علماء هو يبدأ مباشرة يأخذ قصب الصبق كما يقال في تبديع هذا الداعي، لا لشيء، يعني مهمه الدين دفاعا عن الدين، لا لشيء إلا من أجل أن يقول أنا أول من بدع فلانا وعرفت خباياه. بعض الناس قد يؤتيهم الله سبحانه وتعالى بصيرة في رؤية المبتدعة، وهذا حاصل مثلا فيما سبق، إمام أحمد مثلا، يحيى بن معين، علي بن المديني، الدارقطني وغيرهم من أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني، زمنا الشيخ ربيع مثلا، الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، كلما دعوا عندهم نظرة في معرفة أهل البدع، لكن لا يكون ذلك مباشرة أنا أسابق من هو أعلم مني من أهل العلم، وإنما إيش؟ حتى يقول فقط هذه غايته، أنا أول من بدعت فلان ولي قصر السبق في ذلك، ويقال عنه بصير بأهل البدع والأحزاب، ما في مثله، ما يجارى. قال: وقد ينحرف هذا الداعي المبدع أو المحزب بسبب هذا التبديع الباطل أو التحزيب الباطل. يعني هذا الذي قد تم التحذير منه بسبب هذا التبديع وهذا التحذير الذي بني على باطل قد ينحرف. والإثم كله على مين؟ على هذا الشخص الذي إيش قام بتبديعه. وقد ينحرف المبدع والمحزب للناس بغير أدلة من الأضعاف، وهذا واقع. كثير ممن كان إيش يتصدر تبديع تحذير، حتى كانوا يحذرون هؤلاء الصعافقة في زمننا هذا، كان يسابق أهل العلم، دعاة معروفين أهل العلم ما تكلموا فيها. الشيخ العصيمي رضي الله تعالى في تبديع، في كان تحذير منه فيما سبق من بعض الأشخاص اللي هن حاليا صعافقة ممن تكلموا طعنوا بأهل العلم. في الشيخ صالح السندي رضي الله كذلك محذر منه علماء، الشيخ الراجح كذلك. فإيش فقط من أجل أن يقال عنه بصير لأهل البدع، عنده نظرة حتى عند العلماء موجود. الله المستعان. فقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طبعا هؤلاء يغفلون مسألة الجرح والتعديل، هذه ما لكل إنسان، ما لكل من تعلم الدين. يعني من الشروط التي يجب توافرها في المجرح أن يكون عالما ورعا تقيا، يعني كيف سيقوم بالتجريح يعني ومنه التبديع وإن كان جاهل، وهذا الحاصل هو جاهل. فالجارح يجب أن يكون عالما بأسباب الجرح، ورعا تقيا. بعض الناس ما عندهم مرض، بل كثير ما عندهم مرض ولا عندهم تقوى لله تعالى، يتكلم في أعراض الناس هيك كل سهولة. يعني الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، كذلك الكلام في الناس في أعراض المسلمين يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة، يعني في الحديث يعني عنده علم وعلله ورجاله. وقال أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها أي على شفير النار طائفتان من الناس: المحدثون يعني العلماء والحكام. ما يدخل فيكم أيضا من الأمور لازم ننتبه له لما فلان يجرح فلان ولو هذا أمر جانبي، يجب أن لا يكون بينهما عداوة شخصية. مو مثلا بيني وبينك تعاملنا دنيويا ففي بيناتنا مال، أو أنا حاسدك على أمر فأروح أبعك نتيجة هذا الأمر وهذا الحاصل، أو أحذر منك، أو منافسة علمية مثلا أنا وأنت عم تنافس على مركز معين، أصير أنا أحذر منك فقط من أجل أن أبعدك عن هذا المركز، هذا كله سقط تجريح ما يأخذ به. هنا يطبق قول الذهبي: كلام الأقران يطوى ولا يرى. هذا أمر يعني ولو جانبي، لكن مسألة أن يدخل كل واحد تعلم كلمتين في الدين يدخل نفسه في مسألة التبديع والتفسيق والتحذير، هذه جرأة في دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في هذا: من القول على الله بغير علم. هذه جرأة، صحيح؟ كيف تبدع إنسان كيف تحذر الإنسان؟ ستسأل أمام الله سبحانه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله نكمل درسنا. طبعا وصلنا إلى إخراج الأسرار بعد الخلاف، هذا من الفجور في الخصومة، إن شاء الله نتكلم فيه.
جزاك الله خير.